بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، مستعينين بالله عز وجل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهلها إن شاء الله عز وجل بعلم أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق عن الكلام من الكلام عن قوله عز من قائل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقلنا أن هذه الآية تحدثت عن بعض غدرات المنافقين وكشفت عن عوارهم، وصدق من قال أن هذه الصورة، أعني صورة براءة، تسمى الصورة الفاضحة، أي التي فضحت مخازن المنافقين وأظهرت ما في قلوبهم من ضغينة ومن مرض إلى غير ذلك. وهذا أيضا إخواني فيه إشارة من طرف خفي إلى أنه ينبغي على المسلم أن يخلص العمل لله عز وجل، وأن يراجع نيته بين الحين والحين، وليعلم علم اليقين أنه ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها على نية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونقول دائما بالأدلة الشرعية وبالواقع العملي: ما لبس أحد لباس الدين وفي نيته أن يأخذ شيئا من حظوظ الدنيا ولا يتطرق وجه الله عز وجل إليه إلا فضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. فليكن لنا العظة والعبرة فيما يحدث، ونخلص العمل لله عز وجل، ونطهر قلوبنا، ونسأل الله عز وجل دائما في سجودنا وفي كل عباداتنا أن يثبتنا عند السؤال، وأن يرزقنا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية التي نتكلم عنها في أول اللقاء قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الذين يلمزون، المعني بذلك هم المنافقون. يلمزون أي ينتقصون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. اعلموا رحمكم الله أن أي إنسان على وجه الأرض يرى فعلة أو يسمع مقولة فيتكلم بكلام، هذا الكلام الذي يتكلم يكون رد فعل لما في قلبه، فيكون الفعل المرئي واحد والقول المسموع واحد، وتأتي الردود متباينة تجاه القول والفعل. فعندنا مقولة واحدة وفعلة واحدة صدرت من شخص واحد، نظر إليه عند الفعل واستمع إليه عند المقولة أقوام، وبدأوا يتكلمون بناء على ما شاهدوه وما سمعوه، تجد تباين الكلام دليل على تباين ما في القلوب، وهذا واضح في قصة عائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق اللي هي المريسية، لما حدث لها ما حدث وأدركها صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني وأخذها على راحلته، وكان هذا بعد نزول الحجاب، وانطلق يقود الراحلة حتى لحق بالجيش في نحر الظهيرة. فلما دخل الجيش رآه الناس ورأوا عائشة رضي الله عنها على الناقة وهي مستترة محتشمة محتجبة في هودجها لا يرى منها شيء. فلما أنزلها صفوان بن المعطل السلمي الذكواني ورأى الأمر كثير من القوم ومنهم عبد الله بن سلول، فبدأ كل إنسان يتكلم بما في قلبه. والذي أريده من هذه المقدمة قبل الشروع في سبب نزول الآية أن الإنسان إذا تكلم بكلام بناء على فعلة رآها أو مقولة سمعها فعليه أن يعلم ما في قلبه بناء على كلامه. شفت أخونا بلف عليها، يعني هو سمع القول أو رأى المقولة وبدأ يتكلم، كلامك هذا يدل على ما في قلبك. وأقول هذا الكلام يا أخوانا لأن إلى الآن يوجد كثير من بعض الطلبة العلم يغالط نفسهم ويصدق أن قلبه ليس فيه شيء، وهذه من المغالطة المكشوفة. وقلنا قبل ذلك لابد من المصداقية مع النفس حتى ينجو الإنسان من هذه الحياة. فإذا صدرت منك كلمة بناء على مقولة أو فعلة فلا بد أن تعلم علم يقين أن هذه المقولة تتناسب مع في القلب. فلما رأى ابن سلول ما رأى قال والله ما نجت منه وما نجا منه. لما؟ القلب مليء بالمرض، مليء بالدخل، مليء بالحقد، مليء بالغل عن الإسلام والمسلمين. كذلك رأيت فعلة أو سمعت مقولة وصدر منك كلام، إن كان سبق لسان فرحمة الله واسعة، أما إن كان هذا هو ديدنك في كل قول وفي كل فعل لا، يبقى لابد من وقفة مع النفس ولابد من التأمل لعل القلب فيه مرض وأنت تغفل عنه. فإذا وقفت على المرض من اليسير ومن السهل بعد عون الله عز وجل أن تتخلص من المرض بسلوك سبل العلاج. يقول عز من قائل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. روى الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة ابن عمرو البدري قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء عقيل بنصف صاع وجاء إنسان آخر بأكثر منه. يقول عقبة بن مسعود أبو مسعود الأنصاري اللي هو عقبة بن عمرو البدري لما أمرنا بالصدقة أي لما جاء الأمر الشرعي بالصدقة كنا نتحامل، فبدأ أبو مسعود الأنصاري يقص واقع حدثت. يقول فجاء أبو عقيل بنصف صاع، رجل من الصحابة جاء بنصف صاع من تمر. معنى كلمة نصف صاع من تمر يعني حفانين من التمر صدقة يبتغي بها وجه الله. وجاء إنسان آخر بأكثر منهم، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل الآخر إلا رئاء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم الآية. وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه، وإن لأحدهم اليوم 100,000. هذا من كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود البدري. معنى الحديث كنا نحامل أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها. وعليه لما جاء الأمر الشرعي بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يستجبون للأمر وينفذون. ومن أجل هذا قلنا قبل ذلك من العلامات التي تدل على أن العبد يعظم النص الشرعي سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. يعني إذا استمع للأمر الشرعي وعلم منه أنه للوجوب أو الاستحباب بيبدأ يسارع في تنفيذ الأمر الشرعي. هكذا كان ديدن الصلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا إذا استمعوا الأمر الشرعي يعدلون ويبادرون بالتنفيذ. فيقول أبو مسعود كنا نتحامل، أي نحمل على ظهورنا. والغرض من الحمل على الظهور هنا هو أن يتصدق، لا لأن يكفي بيته، فإن بيته يعني مكتف بالنذر اليسير وبما هو معتاد عليه. ولكن لما جاء الأمر بالصدقة بدأوا يبذلون قصارى جهدهم ليتصدقوا. يقول كنا نتحامل، أي نحمل على ظهورنا. الغرض من ذلك هو الصدقة استجابة للأمر الشرعي. يقول حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000، سيأتي شرحها بعد قليل. هنا إخواني أمر شرعي وملحظية ينبغي أن نراعيها وننبه عليه، وهو أن الله عز وجل إذا أمر بأمر على وجه الحتم والإلزام فينبغي للمسلم أن يأتي منه بقدر استطاعته، ولا يحمله قلة المفعول أن يتخاذل عن الفعل. يعني هب مثلا أنك في بلد فيها منكرات كثيرة، والشرع المطهر أمرك بتغيير المنكر إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. هب أنك عجزت عن التغيير باليد وباللسان طبقا للضوابط الشرعية، يتبقى معك التغيير بالقلب. إياك ثم إياك أن تستقل أو تحتقره، وده من مداخل الشيطان. ومن أجل هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، يقول وإن الشيطان يشام النفس البشرية، يشام النفس البشرية يتفقدها ويعرف مداخلها، فما من إنسان إلا وفيه قوتان، قوة إحجام وإدبار وقوة إقدام وشجاعة. أي واحد فينا في الحاجتين الاثنين دول يا إخوان، إحجام وتقهقر وإدبار وإقدام وشجاعة. الشيطان بما أعطاه ربنا عز وجل ابتلاء للخلق يتوقف على ما في الإنسان من قوة، إيه هي الغلبة، فإن وجد عنده قوة الإقدام والشجاعة يبدأ يقلل له الطاعة التي يعملها حتى يبتدع في دين الله ويصل إلى مرحلة الغلو. طيب إن وجد عنده قوة الإحجام والتقهقر يبدأ يزاهده في الطاعة حتى يتركها. أنتم معايا ولا كلام يعني افهمها كويس واكتبها بطريقتك أنت. يبقى الشيطان بيعمل إيه؟ بيتفقد النفس البشرية. أنا بقول الكلام ده بناء على إن الصحابي لما سمع الأمر بالصدقة جاء بنصف صاع أو بصاع من تمر أو بحفنة، يعني إيه؟ أتى بأشياء الناظر إليها هتعمل إيه؟ وخبلك، ولكن هتعمل إيه ديت من مداخل الشيطان. فإحنا نريد أن نصل إلى أصل نسير عليه. مهما أمرت من أوامر شرعية وكنت عاجزا أو غير مستطيع افعل ما أعانك الله عز وجل عليه، وإياك أن تترك العمل بالقليل حتى تصل لتعمل بالكثير. ده من مداخل الشيطان، اللي هو التسويف، اللي هو الأماني، اللي هي رأس مال المفاليس. يعني الشارع أمر بالصدقة، طب أنت ما معكش، ما تتمكن بالصدقة إلا بخمسين قرش أو بجنيه، فلسان حالك قال قد طيب طول بالك شوية، ممكن قدام ربنا سبحانه وتعالى يسر وبدل الجنيه يبقى 100,000 جنيه أو 1,000 جنيه. ده من مداخل الشيطان، لأنه يحول بينك وبين فعل الخير. طيب دي تيجي منين بقى؟ مدخلها إيه وأصلها الأساسي إيه؟ ما قاله ابن القيم، قال لك الشيطان بيتفقد النفس البشرية، فما من إنسان إلا وفيه قوتان، قوة إقدام وشجاعة، قوة إحجام ومهانة، أي تقهر. طيب الشيطان بيعرف ما القوة التي عندك، وجد عندك إقدام وشجاعة، قال لك بس ده اللي احنا عاوزينه، نعمل ايه؟ يبدأ يزهدك ويقلل لك بعض الطاعات التي تقوم أنت بفعله. يقول لك إزاي ده أنت عندك إمكانيات وعندك قدرات، كيف تقف على هذا؟ افعل وافعل وافعل. وهذا كثير نراه من بعض الشباب حينما تحدث بعض الأزمات بين فلسطين وإسرائيل، يبدأ السؤال الشرعي ما الواجب علينا؟ الدعاء. يقول لك إزاي؟ أو كلمة إزاي ديت من الشيطان، عنده قوة إيه؟ إقدام وشجاعة. يقول له إزاي الدعاء ما يكفيش، ده أنت عندك وعندك وعندك وعندك. يبدأ يستقل الطاعة المأمور بها شرعا ويبدأ في أمور مخالفة، يصل إلى مرحلة الغلو والتطرف، وده لغة الشيطان. ومن أجل هذا قال ابن القيم رحمه الله: ولا يبالي الشيطان بأي القوتين ظفر، يعني مش فرقة معاه، ولكن هو بيقف على الشخص عنده إقدام وشجاعة يبدأ يقلل له الطاعة. يقول له إزاي المنكرات مالية البلد ذي النهار وانت انكرب القلب؟ طب اللسان، طب اتكلم، طب بيد، هيجي مفسدة، مفسدة مين؟ وهذه تعتبر مفسدة، أن أريد أن تزيل المنكر إلى غير ذلك. وبناء على هذا يبدأ الشيطان ينظر إلى القوة عند الآدمي، إقدام وشجاعة، يقلله في الطاعة. يعني يقول له أنت عندك إمكانيات أكثر من كده، افعل وافعل 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 حتى يقع العبد في الشر. طيب إحجام ومهانة، خلاص يبدأ يزهده في الطاعات. يبقى الشخص هذا الذي عنده قوة إحجام ومهانة جه الأمر بالصدق، يا أخوان نحن مثلا بنطلب الصدقات والزكوات لجمع المال لشراء كتب لطلبة العلم إلى غير ذلك، ومن كان عنده فضل مال فليأتينا به. فالأخ قال لك والله كبيري جنيه. أنا طب جنيه أعمل إيه؟ ده احنا بنتكلم في التدمرية و 58 جنيه مثلا، يعني في 200 نسخة دخلنا في حزبة كذا معايا يا اخواننا. يقول لك طب جنيه هيعمل ايه؟ او كلمه هيعمل ايه ديت من الشيطان، من الشيطان. يبقى قال عنه لا، وجد عنده قوه ايه؟ احجام ومهانه، احجام ومهانه. يبدا يزهده في الطاعه ويجعله يتركها تحت اي اعتبارات. طب الفصل ايه؟ الفصل ايه وكيف نخرج من هاتين المدخلين من مداخل الشيطان؟ عندك امر شرعي، وربنا صلى الله عليه وسلم أوحى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن أعلم أمتك بقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم من بأمر فأتوا منه ما إيه؟ ما استطعت. والله هو ده اللي استطعت، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: رب درهم سبق ألف درهم. واخد بالك؟ رب درهم أي في الأجر عند الله عز وجل يسبق من تصدق بمئة ألف أو بمئة مئة ألف. والله عز وجل يجازى على القليل بالكثير، فهو سبحانه وتعالى جواد كريم سحاء الليل والنهار. واضح يا اخواننا المسألة دي؟ وأيضا هذا الأمر ينسحب على كل الطاعات. هب أنك ما تستطيع أن تطلب من العلم إلا مجلسا واحدا كل أسبوع. يبقى مثلا تجد بعض إخوانك الطلبة بيلف طول النهار او طول الاسبوع على اخواننا اهل العلم من علماء من دعاة اهل السنة والجماعة، محصلته في الاسبوع لا تقل عن 25 او 30 مجلسا في شتى انواع علوم الشريعة. انت تنظر اليه، انت لو تحضرش لمجلس واحد حتى بتيجي متأخر وتذهب مبكرا، والساعتين اللي بتجلسهم بتنام مثلا، يعني يبدأ الشيطان يزهدك فيه حتى تنقطع. وهذه بغية الشيطان، هذه بغية الشيطان. لذلك يا إخواننا كثير من بعض الناس يعزف عن طلب العلم لعدة أسباب، منها قلة التحصيل. يقول لك بروح الراجل بيتكلم كأنه بيتكلم بلغة تانية، مش فاهم منه ولا كلمة، واخد بالك. الأمر الثاني أنه لا يعمل بما يتعلم، يقول لك أنا عمال أتعلم أتعلم وبعملش بحاجة. الأمر الثالث لست بداعية ولا بخطيب، وبقى أتعلم ليه؟ بعد ذلك العلوم التي يدرسها الشيخ أنا لا أحتاج إليه، أنا يخصني إيه؟ في أسباب النزول ولا في حديث العقيدة المتعارضة ولا في إجماع السلف؟ أنا رجل بدائي ورجل عامي. كل هذا إخواني من مداخل الشيطان. والله إن لم يكن من الفوائد التي يحصلها من يحضر دروس العلم إلا أنه يغفر له ذنوبه لكفى به. وكل الدندنة اللي احنا بنعملها عشان ايه؟ نعبد الله عز وجل على بصيرة من أمرنا، ونعمل لدين الله عز وجل وندافع عنه، لأن لا عز لنا إلا في وجوده. وبعد ذلك كل هذا يتوج بالفوز بجنة. طيب إذا كنت حضرت درس العلم وربنا تبارك وتعالى وعد بمن حضر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم، ماذا تريد بعد ذلك؟ أنتم معي يا أخوانا؟ يبقى بناء على هذا لابد أن نفطن جيدا لمداخل الشيطان لإفساد حياة العابدين إلى الله عز وجل. انتبه لهذا جيدا. يقول كنا نحامل أي نحمل على ظهورنا ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها. طيب الرواية بتقول إن جاء رجلان بعد الأمر بالصدقة، أحدهما جاء بنصف صاع من تمر والآخر جاء بمال كثير، فكلا الفعلتين كان رد الفعل من المنافقين مش منضبط، تكلموا بما في قلوبهم، قالوا إن الله عز وجل لغني عن نصف الصاع هذا، وش يعمل نصف الصاع؟ طب والأمر الثاني الرجل ده ما جابش إلا رئاء، طيب ماذا نصنع إذن؟ ماذا نصنع؟ يعني قلنا نأتي بالأدلة الشرعية، قالوا لا المصلحة، طب نأتي بالإجماع، قال لك فقه الواقع، ماذا نصنع إذن؟ يبقى هم لم يجعلوا لنا اختيارا، وبناء على ذلك هم أهل بدعة ولا كرامة ولا نعمة عين. قال أهل العلم المتصدق بالكثير هو عبد الرحمن بن عوف، وقيل عاصم بن عدي، والمال المتصدق به كان 100,000. كان موجود عندكم ولا مش موجود؟ موجود. طيب والمتصدق بالقليل في الرواية السابقة أبو عقيل، وقيل أبو خيثمة، وقيل غير ذلك. وعند الطبراني من حديث قتادة قال أبو عقيل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم بت أجر الجرير على صاعين من تمري، فأما صاع فأمسكته لأهلي، وأما صاع فهو ذا، يعني أتصدق به. فقال المنافقون إن الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل، فنزلت الآية. ودلت الروايات على تعدد من جاء بالصاع أو بنصف صاع، إما أن يكون أبو عقيل، وإما أن يكون أبو خيثمة، وإما غير ذلك. وعند البزار من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. يبقى وعليه رواية الصحيحين الأولى لما قال لما أمرنا بالصدقة تقيد برواية البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث بعثا فأمر بالصدقة. يبقى كأن رواية الصحيحين أمرنا بالصدقة كان لها سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث بعثا فقال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 4,000، 2,000 أقرضهما لربي و2,000 لعيالي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. وقال أبو هريرة وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين، فجاء بأحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك الآخر لأهله. يبقى كأن رواية البزار حددت 4,000، 2,000 من عبد الرحمن بن عوف، وصاع من بعض الأنصار. والروايات الأخرى قالت بأكثر من ذلك ولا بأقل، وهذا دليل على تعدد المتصدقين بالكثرة أو بالقلة. بعد ذلك قول أبي مسعود الأنصاري أو قول شقيق الراوي عن أبي مسعود الأنصاري وإن لأحدهم اليوم 100,000 موجودة؟ طيب اكتبوها بقى، شرح كلام شقيق الذي قال وإن لأحدهم اليوم 100,000. نعم اللي هي أمليها عليك يعني مهمة. وفي رواية الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمدي وإن لأحدهم اليوم 100,000. كأنه يعرض بنفسه. ماشي؟ طيب حاضر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد. حتى يجيء بالمد، المد اللي هو يا أخوانا هو الحفان، حفنا من طرف. حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم 100,000. كأنه يعرض بنفسه. افتح قوس. وإن لأحدهم اليوم 100,000 من كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود البدري. وإن لأحدهم 100,000 من كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود البدري. شقيق الراوي عن أبي مسعود الأنصاري أو البدري. أين؟ أو شقيق مش أخ يعني، لا شقيق. طيب شقيق، اسمه شقيق هكذا. طيب شرح الكلام بقى، إيه معنى كلمة وإن لأحدهم اليوم 100,000؟ قال ابن بطال يريد أنهم كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أنهم كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصدقون بما يجدون، يتصدقون بما يجدون، وهؤلاء مكثرون ولا يتصدقون. يريد أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتصدقون بما يجدون، أهو حفنة من طمر. وهؤلاء أي حينما روى شقيق الحديث عن أبي مسعود، وهؤلاء مكثرون ولا يتصدقون، يعني عندهم الكثير ولا يتصدقون. قال الزين بن المنير، قال الزين بن المنير مرادهم أنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء، مراده أنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء. ويتكلفون ذلك، يتصدقون مع قلة الشيء ويتكلفون ذلك. ثم وسع الله عليهم، ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عسر، من يسر ومع عدم خشية عسر. في حديث يا مشايخ لا يخفى عليكم وجاء في معرض الخبر اللي هو يلزمه الايه الذي يؤدي الى الايه تاني، حديث جاء في معرض الخبر الذي يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى الإيه؟ إلى العمل. ما من يوم ينشق فجر إلا وفيه ملكان، أحدهم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا نريد أن يكون له تأثير، لأن ده في معرض الخبر. أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. طيب منفق قيدت ولا مطلقة؟ فضل مطلقة، يعني أي إنفاق. يبقى لو أخرجت أقل عملة يتعامل بها في الديار المصرية الآن وهي الربع جنيه ينطبق عليك الحديث. معايا قلنا لابد من الأخبار إذا صدقناها، ويجب علينا ذلك، أن يكون لها تأثير في سلوكنا. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يبقى قال الزين بن المنير مراده أنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء ويتكلفون ذلك. ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عسر. لذلك دائما تجد هذا الذي لا يتصدق إن كان فقيرا يعيش في قلق واضطراب، وإن كان غنيا يعيش في قلق واضطراب. لما؟ فقير يقول لك أتصدق منين؟ قلق. طيب غني هيخلص المال، ففي كلا الحالتين مطلوب. أما من أسعد الله عز وجل قلبه بتصديق النصوص وبالعمل بها، الأمر عنده سيال، يتصدق مع القلة ولا يحتقر القليل، ويتصدق مع الكثرة ولا يخشى العسر والوقوع في الضنك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالتوسع الذي وسع عليهم، ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالتوسع الذي وسع عليهم أولى من الحرص عليها من تكلفهم، أولى من الحرص عليها من تكلفهم. معنى كلمة تكلفهم يعني كانوا يكلفون أنفسهم بالعمل الشاق حتى يتصدقوا استجابة للأمر الشرعي. أو أراد الإشارة إلى ضيق العيش في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقلة ما وقع من الفتوح والغنائم، في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإلى سعة عيشهم بعد كثرة الفتوح والغنائم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: وهذا أيضا من مخازي المنافقين، هذا أيضا إشارة إلى قوله تعالى: إيه؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وهذا أيضا من مخازي المنافقين، فكانوا لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعن بغيا وعدوانا. فكانوا لا يدعون شيئا من أمور المسلمين من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعن بغيا وعدوانا. فلما حث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل، فيلمزون المكثر، يلمزون أي يقولون ما قصد بهذا إلا الرياء، فيلمزون المكثر منهم وقالوا للمقل الفقير إن الله غني عن صدقته، إن الله غني عن صدقته.
لم يبقى الوقت
أعيد كلام الإمام السعدي رحمه الله، قال: وهذا أيضا من مخازي المنافقين، فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا، فلما حث الله ورسوله على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل، فيلمزون المكثر منهم وقالوا للمقل الفقير إن الله غني عن صدقته. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.